أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام عقيدتنا، في النبوة. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن معجزة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، وذكرنا أيضا بعض معاجز الأنبياء، لكن كلامنا في إثبات نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. وتحدثنا عن أهم معجزة لنبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، وهي معجزة القرآن، وتحدثنا عن بلاغة القرآن وحكمته وأسلوبه الجزل وإلى غير ذلك. ثم وصل بنا الكلام إلى بقايا معجزات نبينا صلى الله عليه وآله، وقلنا أنه معجزات النبي صلى الله عليه وآله وصلت ما يقرب على ما أحصاها المتكلمون قرابة 1000 معجزة غير القرآن الكريم. ذكر المصنف العلامة الحلي والشيخ المقداد الفاضل السيور رضوان الله تعالى عليهما بعض من تلك المعاجز، وإلا هناك كتب ألفت في معاجز النبي صلى الله عليه وآله. وصلنا إلى هذه العبارة، ومن ذلك يعني شنو يعني ومن الآيات والمعجزات التي جاء بها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله بعد أن فرغنا من معجزة القرآن، اللي هو انشقاق القمر. وهذا انشقاق القمر بإشارته العالية على ما روي جمع كثير وجمع غفير أنه انشق القمر شقتين متباعدتين، يعني الشق الأيمن ابتعد عن الشق الأيسر، مو بس مجرد انشطار، لا، ابتعاد، بحيث كان الجبل بينهما. عندما يرون أنه شقة القمر واحدة على يمين الجبل واحدة على شمال الجبل، وقد القرآن صرح بذلك بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وكان في مقام التحدي، فيكون إذن من ضمن المعاجز، لأنه هم تحدوا في ذلك، قالوا: لو كنت نبيا فافلق لنا القمر. على أنه جميع الحكماء حتى السحر اتفقوا على أن السحر لا تأثير له في شيء من السماويات، ممكن يأثر في الأشياء الأرضية، لكن في السماوية ما ممكن. ولذلك لما جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وآله اختاروا له شيء من السماء، فقالوا له: شق لنا القمر. وهكذا، بل قال: ونبوع الماء من بين أصابعه الشريفة، على ما روي أيضا في صور متعددة، منها أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله، ولعله أشرنا لها في الدرس السابق، أتي له بقدح وفيه ماء قليل، وهو بقباء، لعله مسجد قباء، أو فوضع يده في هذا القدح فلم يدخل، حاول أنه يدخل أصبع فيها إيده في هذه القدح فما دخلت، لأنه فوهته كانت ضيقة، فأدخل أصابعه 4 ولم يستطع إدخال الإبهام، أي الرواية هي شو نقولوها. وقال للناس: هلموا إلى الشرب. قال الراوي: فلقد رأيت الماء وهو ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله، ولم يزل الناس يردون يعني يشربون من عنده، حتى رووا كلهم شبعوا. وروي أن عدد الواردين اللي شربوا من هذا الماء واكتفوا وشبعوا كان ما بين 70 إلى 80 رجل. وبالحقيقة أيها الأعزاء، أن هذا هو هذا الإعجاز، ولا هذا مو على هذا مو أمر طبيعي، هذا إعجاز. ولعله من ضمن الإعجاز اللي في قصة موسى عليه السلام بضربته العصا وانفجرت له 12 عينا اللي أيضا صرح فيها القرآن. بلي نرجع إلى قال وإشباع، هذه الثالث رقموهن، وإشباع الخلق الكثير من طعام قليل. هذا أيضا مروي في صور متعددة، منها ما روي أنه لما نزل قوله تعالى وانظر عشيرتك الأقربين قال سيد المرسلين صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه سوي فخذ شات، فخذ ما شات، جئني بعر اللي هي قصعة من لبن وأدعو لي بني هاشم، يعني سوينا عزيمة لكل بني هاشم. ففعل أمير المؤمنين عليه السلام ذلك ودعاهم، وكانوا 40 رجل هم بني هاشم، فأكلوا حتى شبعوا وما كان يرى إلا أثر أصابعهم، وشربوا من العر اللي هو من اللبن، قصعة اللبن، حتى اكتفوا من اللبن. يقول واللبن على حاله، ما خلص اللبن. فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يدعوهم إلى الإسلام، قال أبو لهب سحركم محمد فقوموا قبل أن يدعوكم، يعني يدعوكم إلى الإسلام، أكلتوا شبعتوا يلا قوموا روحوا ليدعوكم إلى النبوة. فقال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام افعل غدا مثل ما فعلت، أيضا اشترينا فخذ شات واطبخها وجيب لنا لبن وأدعو بني هاشم. ففعل، فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يدعوهم قال أبو لهب مثل ما قال في اليوم السابق. فقال النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين في اليوم الثالث افعل هذا مثل ما فعلت سابقا. ففعل مثل ذلك في اليوم الثالث ودعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى الإسلام، وقال كل من آمن بالخلافة من بعدي له، فما أجاب إلى ذلك أحدا منهم. فأظهر أمير المؤمنين عليه السلام كلمة الشهادة، وفيه دليل أيضا على أحقية أمير المؤمنين عليه السلام وبطلان المخالفين، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في مسألة الإمامة. أيضا الرابع من تلك المعاجز، احنا خلينا رقم أول انشقاق القمر باعتبار أنه القرآن ذاك أفردنا لدرس مستقل. أولا انشقاق القمر، ثانيا نبوء الماء من بين أصابعه، ثالثا إشباع خلق كثير من طعام قليل، ورابع تسبيح الحصى. تسبيح الحصى بيده على ما روي أنه صلى الله عليه وآله أخذ كفا من الحصى فسجن في يده حتى سمع التسبيح، خلاها بإيده حتى سمع أنه تلك الحصيات يسبحا بإيده، وهي أيضا من المعاجز الظاهرة على يده، وغير من هذه المعاجز اللي هي كثيرة التي من شأنها أن تعد وتحصى. وأيضا تسبيح العنب والرمان الذي أكل النبي صلى الله عليه وآله منها حين مرض، فأتاه جبرائيل بهما على طبق على مروية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر. وأيضا حركة الشجر من شط الوادي إليه، تحركت الشجرة وجاءت إليه، وشهادتها له، الشجرة شهدت له بالنبوة والرسالة، وشهادة الذئب بذلك أيضا، وشهادة الناقة عنده ببراءة صاحبها من السرقة، وقصة سؤال الظبية التي ربطها الإعرابي الإطلاق عنه ورجوعها إليه وإلى آخره. أيضا يعني طبعا كثير من الشهادات على ذلك. قال المصنف وكلام الذراع المسمومة، هاي تصير النقطة 5، ذراع طبعا ذراع شات مسمومة أهدتها له يهودية بأنه يأكل منها هو وأصحابه، ولعله عندكم في الشروحات والهوامش تفصيل ذلك، أنه روي أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله بشاة مسمومة، وقيل لا بس ذراع، أهدتها له امرأة يهودية في خيبر، وكانت سألت أي شيء أحب إلى رسول الله من الشاة، هي اشترت الشاة، قالت شنو اللي يحب من الشاة، فقيل لها النبي يحب الذراع، فسمت الذراع خلت بها اسم، ولما عرض على النبي صلى الله عليه وآله دعا أصحابه إليه فوضع يده ثم قال ارفعوا فإنها تخبرني أنها مسمومة. الذراع أخبرته بأنها مسمومة، ولو كان ذلك لارتيابه من اليهودية لما قبلها من الأول ولما دعا أصحابه إليها. إذن النبي صلى الله عليه وآله أخبرته تلك الذراع المسمومة. ومن الآيات أنه حنين الجذع عندما فارقه النبي صلى الله عليه وآله، عندما صنع له منبر يصعد عليه باعتبار أنه أعلى كي يرونه، فترك الجذع الذي كان يرتاده وصعد على المنبر، وكان هذا الجذع يحن ويئن والجميع يسمعون أنين الجذع، حتى وضع النبي صلى الله عليه وآله يده على الجذع ومسح عليه وقال له أسكن، فما تجاوزك رسول الله تهاونا بك ولا استخفاف بحرمتك، ولكن لتتم لعباد الله مصلحتهم. وهكذا كثير من الأمور. قال وكلام الحيوانات الصامتة، والحيوانات الصامتة يقصد البهائم يعني، لأنه مو ناطقة. والإخبار بالغائبات، النبي أخبر بكثير من الأمور الغيبية، كمقتل الحسن والحسين سلام الله تعالى عليه، هذا مسموما وهذا مقتول. وأيضا أخبر بهدم الكعبة، وأيضا أخبر بمسألة عمار، يا عمار تقتلك الفئة الباغية، وكثير من الأمور الغيبية التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وآله، وقد تحققت في حياته وبعد مماته أيضا. فإذا النبي صلى الله عليه وآله له معاجز كثيرة بالحقيقة، يعني غير ما ذكرها المصنف لا يسع المقام لذكرها، بس نكتفي بذكر بس تعدادها كما فعل المصنف. قال واستجابة دعائه وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، وذلك معلوم في كتب المعجزات، ذكروا هناك كتب خاصة بمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف، ينيف يعني يزيد على الألف، أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز اللي تحدثنا عنه، أنه المعجزة الخالدة اللي هو القرآن اللي بقت، يعني ذيك المعاجز اللي هسه عددنا من عدها لعله 9 أو 10 معاجز أو أكثر، هذن الآن ما موجودات عندنا حتى نشوفهم، لكن بس القرآن هو اللي بقى. أما الأنبياء السابقين كل معاجزهم اندثرت، يعني معاجزهم كانت وقتية لزمان معين، إلا نبينا صلى الله عليه وآله ترك معجزة خالدة أبد الآبدين وهي الكتاب العزيز. قال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا تمل له الأطباع، على مدى الأزمان أيها الأعزاء لا تمل له الأطباع ولا تمجه الأسماء، يعني ما تمل من عند الأسماء، مهما تكرر، مهما قرأت قرآن، مهما استمعت إلى قراءة القرآن، بل حتى حفظت القرآن، عندما يتأملون يجدون أن ما حفظوه كإنما لم يحفظوه سابقا. قال ولا يخلق بكثرة الرد عليه، لا يخلق يعني ما يصير خلق، الخلق احنا بتعبيرنا في العراق نعبر عنه خلوق، الخلوق القماش القديمة التعبانة المتهرية، نقول هذا خلق صاير مو تمام. فقال ولا يخلق بكثرة الردع إليه، شقد ما تقرأ، شقد ما ترجع تراجع وتقرأ، يبقى أنه مثل ما هو، بل يعتبر يومية تكتشف من عنده معلومات ما لم تكن قد علمتها سابقا. قال ولا تنجلي الظلمات إلا بهذا القرآن الكريم. إذن من ذلك أيها الأعزاء راح نعرف أنه هذه المعاجز، إذا هذه المعاجز التي يعجز عنها العباد ويعجز عنها الخلق، مع أنه طبعا هي خارقة للعادة لكن مو خارقة للعقل ولا خلاف العقل، لا هي من ضمن الأمور الطبيعية الممكنة عقلا، العقل لا يمنع بذلك، هاي أولا. ثانيا أنه ادعى النبوة، فإذا مع ظهور هذه المعاجز وهناك دعوة للنبوة وعجز الناس عن الإتيان بمثل ما جاء به، ومن ذلك تثبت نبوته صلى الله عليه وآله. هذا المقدمة الأولى، ادعائه للنبوة. المقدمة الثانية، عجز الناس عن المعجزات التي جاء بها، لأن فوق مقدورهم كما قلنا. فبقت لنا المقدمة الثالثة والأخيرة. قال وأما الثالث، اللي هو المقدمة الثالثة، فلأنه لو لم يكن صادقا في دعوى النبوة لكان كاذبا، وهو باطل ما ندخله. يعني دعوة النبي صلى الله عليه وآله ما تحتمل ثالثة، طبعا أي دعوة هي تجي، أما تكون صادقة إذا كانت مطابقة للواقع، أو تكون كاذبة إذا كانت مخالفة للواقع. لو مع المطابقة للواقع، لو مع المخالفة للواقع، ما ندخل اللي أخذتوها، لا تأخذوا من واحد من هذين النوعين. فإذا لم يكن صادقا فيكون كاذبا، وكذبه استدلين أنه يستحيل أن يكون نبينا كاذب. لماذا يستحيل أن يكون النبي كاذب في هذه الدعوة؟ إذ يلزم، هذا سبب استحالة أن يكون كاذبا، إذ يلزم منه، من الله سبحانه وتعالى، إغراء المكلفين باتباع الكاذب. لأن إذا كان نبينا صلى الله عليه وآله كاذبا، كيف يا إلهي تؤيده بالمعجزات؟ لماذا أيدته بالمعجزات وهو كاذب؟ وإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغرانا باتباع رجل كاذب اللي هو النبي صلى الله عليه وآله، وحاشاه من ذلك، وحاش لله أن يغري عباده بالكذب. وذلك قبيح لا يفعله الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم لا يرتكب القبوح. هذا تمام الكلام في مسألة إثبات نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن أثبتنا من خلال المعجزة، التعريف أنه يدعي النبوة ويأتي بمعجزة، ولو لم يكن صادقا لكان كاذبا، ولا يجوز اتباع الكاذب، وبذيك الساعة يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي غر عباده باتباعهم لرجل كاذب. وقلنا هذا مستحيل لأنه يخالف الحكمة الإلهية. المبحث الثاني يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.